الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في مسلك حكم العاقل، وقلنا الأنسب أن يورد عليه بما يلي: الإيراد الأول الذي أوردناه كان هو أنه لازم هذا المسلك، أو هذا الإيراد الأول الثاني، الإيراد الأول الذي أوردناه أنه أنت قلت المدار ماذا العقل يحكم عند عدم المخصص، عند عدم ورود المرخص، قصدك الترخيص المتصل أو المتصل والمنفصل واقعا أو عدم العلم. إذا كان المدار، أنا قاعد أكرر ليش، أنا عندي في الأخير استدراك صغير، عندي استدراك صغير في الشق الثالث. إذا كان المدار على عدم ورود المرخص المتصل فلازمه متى ما فرض لا يوجد ترخيص متصل فالعقل يحكم، وإذا جاء المنفصل ترخيص المنفصل يرفض حينئذ، يقبل هذا الشيء لأن منافي لحكم العقل، وهذا ما في واحد يقول لي ما يمكن أنت تلتزم به. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه ماذا المدار على عدم المرخص المتصل والمنفصل واقعا، لازمه أنه أتوقف العقل ماذا يتوقف عن ماذا الحكم بالوجوب، لأنه بالتالي يحتمل زرارة محمد المسلم من الإمام البعدي سوف يصدر ماذا مرخص منفصل بعد ذلك، هذا الاحتمال موجود فيلزم أن يتوقف عن الحكم وبالتالي لا يستفاد الوجوب ولا يحكم بالوجوب، هذا ما يمكن الالتزام به. وأما الاحتمال استدراكي أنا في الاحتمال الثالث أن نقول المدار ماذا على عدم العلم بالمرخص المتصل والمنفصل، عدم العلم مو على عدمهما الواقعي وإنما على عدم العلم، هذا أوردت عليه، هكذا أوردت عليه، لازمه أنه إذا صدر الأمر وأنا ما أعلم مرخص متصل منفصل منفصل يأتي ما يأتي فلا أعلم، فالعقل سوف ماذا يحكم؟ لا أعلم، العقل سوف يحكم. وإذا حكم فلو فرض أنه بعد ذلك جاء المرخص المنفصل يلزم رفضه لأنه منافي لحكم العقل، وهذا شيء لا يلتزم ماذا به. هذا بينت في المحاضرة السابقة، أتعدي إن قلت الآن تكمل تواصل مع هذا، إن قلت لما لا نقول هكذا، إذا لم يقترح يعني اقتراح إذا لم يعلم بالمرخص المنفصل واحتمل أنه يأتي، فما دام لا يعلم العقل يحكم بمن؟ بالوجوب. ولكن إذا جاء المرخص بعد ذلك فالعقل يرفع يده عن حكمه، لا أنه يبقى مصرا، لأنه يبقى مصرا عليما على حكمه حتى يلزم رفض ايش ذلك الترخيص المنفصل. لا لا لا، العقل يرفع يده عن حكمه، يقول بويا انا معكم بالوجوب من الان، انا كنت حاكم بالوجوب الى فترة جديد ما ادري شهر شهرين ثلاثة شهور، يعني من حين صدور الأمر من الإمام الأول إلى أن جاء المرخص المنفصل منين بعد ذلك، فترة الشهر قل شهر أحكم إلى أي فترة شهر، ما زاد بعد ما أحكم، فأرفع يدي عن حكمي. إذا أرفع يدي عن حكمي، إذن على هذا الأساس لا مانع من العقل بالمرخص المنفصل، ولا يكون منافي لحكم العقل، لأن العقل رفع يده عن حكمه. وإن شئت قلت أريدا نفس المطلب أصوغ صياغة ثانية، نتمكن أن نقول إن حكم العقل تعليقي، فالعقل يحكم من الآن بالوجوب معلقا علما معلقا على عدم ورود التبخيص، فمتى ما ورد حينئذ يرفع يده ماذا عن حكمه من البداية. فلنلتزم، فإذا رفع يده عن حكمه من البداية فلا محذور آنذاك، فلنلتزم بهذا وتنحل لا إشكال حينئذ على هذا المسلك بناء على هذا. هذا إن قلت هكذا قلت إن هذا معناه بعبارة أخرى أن المدار في حكم العقل على عدم المرخص المنفصل واقعان، المدار على العدم الواقعي وليس على عدم العلم. فرجع ذلك علما الى الاحتمال ماذا؟ ثاني هذا الذي قلنا المدار على عدمهما الواقعي. غايته العقل يحكم باللزوم حكما خنسميه ماذا؟ ظاهريا، حكم ظاهري ما دام لا تعلم. فأنا الآن أحكم بمن باللزوم، لكن هذا حكم ظاهري، وكلامنا ليس في الحكم الظاهري للعقل، وإنما الكلام فيما في الحكم الواقع، عشان بحثنا ماذا؟ في الوجوبات الواقعية، في الوجوب الواقعي متى يثبت، وليس كلامنا في الوجوبات الظاهرية. إنه بناء على هذا يلزم لا يوجد وجوب واقعي فترة سنة سنتين ثلاث ما دام لم يعثر عليه من إلا أن تنتهي، يعني أصحاب الإمام الصادق لا يمكن أن يحكموا بالوجوب الواقعي إلى شوكت يكون يقدرون يحكمون، إلى شوكت يقدرون يحكمون بالوجوب الواقعي إلى حصول الغيبة، لأن بعد ما يمكن صدور ما هذا الترخيص للإمام. حتى في زمان الغيبة هم خاف واحد يقول يصدر التوقيع من خلال شنو؟ من خلال من؟ أحد النواب السفراء. يسعي ما نشغلي بعد لا تطولها. ففي هذه الفترة يعني حكم واقعي ما عصو، بس حكم ظاهري، هذا ما لا يمكن الالتزام به. كلامنا فيما نحن فيما في الحكم الواقعي هناك أحكام واقعية وجوبية، كما يوجد أحكام واقعية تحريمية كراهية وغير ذلك، فيلزم أن نلتزم أنه أحكام واقعية للوجوب والحرمة ما موجود، كلها أحكام ظاهرية. هذا شلون هذا؟ فالخلاصة إذن أكرر ما عندي ثبت شيء، الخلاصة إن قلت إنه قاعد أكرر إن قلت قلت لنلتزم بأن متى ما ورد المدار على احتمال الثالث هو عدم العلم بالمرخص بالترخيص المنفصل المتصل والمنفصل، مدار على عدم العلم، لكن ما دام العقل لا يعلم فيحكم، ومتى ما جاء المرخص المنفصل يرفع يده عن حكمه. قلت هذا مرجعه في يعني حكم تعليقي للعقل، هذا مرجعه إلى أن المدار في الوجوب الواقعي، لأن راح يصير في الوجوب الواقعي على عدم الترخيص الواقعي وليس على عدم العلم. فعدنا بذلك إلى الاحتمال الثاني في الحقيقة، لا يكون هذا احتمالا جديدا. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الرد الأول والرد الثاني ماذا؟ بعد أرجع لأصل الموضوع، استدراكي انتهى انتهى. ثم ذكرنا الرد الثاني، قلنا هناك موارد لموارد التخصيص متفق عليها، يلزم أن لا يفوت فيها التخصيص، مثل إذا قيل لا يجب إكرام المحاط، ثم بعد فترة قيل أكرم زيدا النحوي، هنا لا إشكال في أن هذا يؤخذ كمخصص، سيرة جرت على هذا بعد، بينما على أصحاب مسلك العقل حكم العقل يلزم أن لا يقولوا بأنه مخصص كما أشر. الإيراد الثالث، هذا مطلبنا محاضرتنا الجديدة الذي أريد أبينها، إن هناك مطلبا عرفيا مسلما ولا يمكن أن يشكك فيه أحد إلا إذا أراد التشكيك في عرفيته، وذلك المطلب الواضح الذي هو عرفي، قرينة السياق، يعني لو ورد نص وكان يشتمل على مستحبات جزمية، مستحبات جزمية بعدد 5 أو 6 مستحبات، ثم جاء بعدها أمر بشيء ولا ندري مستحب أو لا، هنا بما أنك أنت إنسان عرفي ماذا تصنع؟ تحمل هذا علما المشكوك الذي لا نعلم أنه واجب أو مستحب، الذي هو 1 في مقابل الزيد 5 مثلا، إذا مو 5 زيدها سويها 10 شوية أوضح، هذا الواحد علما تحمله أم على الاستحباب؟ ما تحكم بالوجوب، ما تحكم بالوجوب. ومن أراد أن يشكك هذا في هذا يعني قاعد يشكك في عقيدته. والحال أصحاب مسلك حكم العقل لازمه ماذا؟ لازمه شيء يحكمون في هذا، يحكمون بالوجوب، يحكمون بالوجوب لأن قرينة السياق ما موجودة بعد. إذ تلك 5 أو 10 هي مستعملة في من على رأيهم، مستعملة في من لا في، مستعملة في لا في على رأيهم، مستعملة في الطلب ولم تستعمل في الطلب الاستحبابي، تلك لم تستعمل في الطلب الاستحبابي، الاستحباب ليس مدلولا وضعيا على رأيهم، استعملت في أصل الطلب. فهذا الأخير يلزم أن نحمل على الوجوب وقرينة السياق تبطل، لأن تلك مستعملة فينا، تلك مستعملة في الطلب لا مستعملة في الطلب الاستحبابي، حتى تقول السياق يقتضي حمل هذا على الاستحبابي أيضا، فقرينة السياق سوف تبطل حينئذ. وهل يوجد فقيه هكذا يحكم؟ هذا إلزام لهم، هذا منبه وجداني يا أخي الحزيز، هذا منبه وجداني يورث القناعة الوجدانية أن لا يمكن نلتزم بمن بمسلك حكم العقل، لازم مسلك حكم العقل قرينة السياق يكون ماذا؟ ما نأخذ بها. بعد أكرر والحال على أن قرينة السياق قضية حرفية، ما يمكن يعني واحد يرفع يده عنها إلا إذا أراد أن يرفع يده عن من؟ عن حرفيته. ولذلك نرى أن بعض رواد هذا المسلك أخذ بقرينة السياق مثل السيد الخوئي في موارد متعددة يقول على أنه السياق يدل على أن هذا الأمر أمر ماذا؟ الذي هو السادس احنا قررنا هذا الأمر أمر ماذا؟ هذا الأمر استحبابي لقرينة كان تلك مستحبة. وهذا إذا نحمل أيضا على هذا رجع علم الرجع إلى عرفيته. وإلا إذا تعلم سلك يكون شنو ما يلتزم بهذا الشيء ما له معنى ما له معنى يا أخي العزيز. سياق بعد ما أكو يعني مستعمل في الطلب بالنيش الأوامر الخمسة الستة العشرة مستعملة في الطلب كلها مستعملة في الطلب ما مستعملة في الطلب الاستحبابي حتى يصير قرينة في السياق. تريد أمثل لك بعض الموارد اللي سيد القول التزم فيها بقرينة السياق. أذكر بعض هذه الموارد في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الآية الكريمة ترشدنا إلى شيء أن الذي يخرج إلى مهاجرا إلى الله ورسوله. ومن هو الذي يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله؟ من هو؟ أكو هجرة إلى الله يعني إلى بلاد الإسلام. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. ذهبت إلى بلاد الإسلام الذي يمكن فيها إقامة شعائر الإسلام ثم يدركه الموت له خصوصيتان. خصوصية الأولى فقد وقع أجره على الله. طبيعي الآية لما نقول وقع أجره على الله فالكل هو أجر على الله. شو الأجر هو منين؟ هو من الله. لكن يتبين هذا إنهم هؤلاء لهم خصوصية كيف يؤجرهم الله عز وجل بشكل لهم ميزة الذي الله يشترك في أجرهم. استدعى الطريقة نحن لا نعرف. والشيء الثاني وكان الله غفورا رحيما يعني الله عز وجل أيضا يتسامح مع هؤلاء تسامح من جانب أزيد من غيرهم. فما عندهم من سيئات من ذنوب الله عز وجل وإن كان هو غفار للجميع لكن هؤلاء لهم ميزة. ومن أمثلة من يخرج إلى الله ورسوله في زماننا هذا إخوتنا الأعزاء الذين يذهبون إلى ساحات القتال. هؤلاء واضح مصداق لهذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مصداق واضح لذلك. وأنا أحيانا أسأل عن هذا الذي خرج لساحات القتال بعض مرات في صلاته يوجد شيء في صومه يوجد شيء هذا شلون؟ أقول هذا ما أعرف. بل إحنا وظيفتنا الظاهرية ماذا؟ نقضي عنه. لكن لا يكون بنات على أنه هذا حتما إن شاء الله راح يعذب عليه. لا هنا أقوية هذا مسامحات وكان الله غفورا رحيما. الآية قالت فالله عز وجل لعله يغسل عنه بسبب هذه الهجرة إلى الله ورسوله بسرعة يغسل. من هذه؟ أذنب يمكن هذا الشيء طبيعي، لا أقول حتما، أنا أقول ذره في بقعة ماذا؟ إلى علم الله عز وجل. هذا الذي أريده، هذا نحو من الهجرة. وهناك هجرة إن صح التعبير هي ليست إلى الله ورسوله، هجرة إن صح التعبير إلى الشيطان وليس إلى الله ورسوله، كالهجرة إلى بلاد الكفر، أذهب هناك إلى بلاد الكفر أخرج. هذه ربما يصدق عليها، قد يصدق عليها أنها هجرة إلى الشيطان وتقوية ماذا؟ الشيطان وأساليب الشيطان. والأجر حينئذ منين يصير؟ إذا واحد أدرك الموت هناك ما يموت، فقد وقع أجره طبيعي غير الاستثناء. وكثير عندهم حالات ماذا؟ استثنائية، ما نشغل حالات الاستثناء، كلامي أنا ما داخل حالات غير حالات الاستثناء. هذا أجره علينا بعد راح يصير على الله ورسول الله، على الشيطان بعد. والشيطان القرآن همات ماذا يحدثنا في ذلك اليوم؟ الشيطان على حد تعبيرنا يدير قفاء ويقول ما لي شغل بيكم بعد. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر يعني ماذا؟ انتهت الأمور وصار يوم القيامة. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، إجبار ماكو إلا أن دعوتكم. تعال إلى بلاد الغار، خوش راحة وخوش جو وخوش إلى آخره، فاستجبتم لي. اتهمات شو رأسان؟ قالوا تعال مهيئ الأمور، اتهمات رأسان. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم، مصرف يعني مغيث ينفع، لا أنا الذي أنفعكم وأغيثكم، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن أنا همات كل شيء الذي سويته أشركتموني أنا مأكفر به الآن وأرفضه رضا باتا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. في الحقيقة يلزم الالتفات إلى أن الهجرة إلى بلاد الكفر محرمة ما دام الإنسان يخاف على نفسه أو على عائلتي، أفراد عائلتي، على زوجتي، على بناتي، على أولادي، وأنا مسؤول عن من؟ أنا مسؤول عنهم مسؤولية خاصة، رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من هذه الآية نستفيد أن رب الأسرة إلى مسؤولية خاصة، صحيح أن كل واحد من عندنا مسؤول عن الجميع، لكن رب الأسرة إلى مسؤولية ثانية عن أفراد أسرته، فلا بد أن لا يذهب بهم إلى مكان يحذر عليهم في المستقبل، أو يتمكن واحد يقول أنا ما أخاف على نفسي أو ما أخاف على زوجتي أو ما أخاف. هذا غش بالنفس، هذا خداع للنفس في الحقيقة. يا أخي العزيز، المحيط شئت أم أبيت، المحيط له تأثيره. الآن إذا واحد يجيب إلى محيط المراقد المقدسة، إلى محيط المساجد ودعاكم، يجيب إلى محيط الحسينيات، يتأثر ورا شهر شهرين، صدقني يتأثر. بس ما أقول لك يصير 100% شنو خوش آدمي، بس يتأثر بهذا المحيط. إلا من خرج بالدليل، قضية ثانية، والعكس بالعكس. احنا اما ترى انا ام اخاف من نفسي تودينا الى محيط ذات المحيط او ماكو رقابة بعد من الذي يراقبني منه والاجواء مهيئة اما اجعلية فقد تزل قدمي. واذا انا لا شبيه رجال شبيه اولادي شنو شلو بناتي شلو هذه قضية ينبغي ان نلتفت اليها ونلتفت الى انه في هذا الضبط العصيب الذي نحن نعيش فيه ما معنى تهيئة الاجواء لشبابنا واولادنا تهيئ لهم الاجواء؟ هل ما كانت الاجواء تهيئ سابقا؟ كانوا يرفضون الان ماذا تهيئة الاجواء؟ هاي علامة استفهام يكون مخلي مو علامة استفهام واحدة بل اثنين وثلاثة ولماذا ولماذا ولماذا. الله رازقنا عقل احنا لابد ان نحكم ماذا عقلنا. هؤلاء ما هو هدفهم؟ يحبونا هم تحتمل هذا الشيء؟ لهم محبة لنا يعني من كثر خاطرهم علينا؟ لا هذا جسم ما موجود فلابد ان نكون يقضين. واذا الحس الديني كان فينا ميتا لا سمح الله لا سمح الله فقد واحد يقول شيخنا عيفنا فتقول حرام حرام وما يخالف اين الحس الوطني اخر هاي طاقات تذهب انا دكتور قد اخرج انا مهندس وقد اخرج انا استاذ جامعة وقد اخرج هاي طاقة بلدي سوف ماذا تزول هاي الطاقة راح يستفيد منها من؟ هؤلاء سوف يستفيدون منها. يعني تقوي غيرة ما موجودة عندي الغيرة وين صارت؟ اقوي غيري واضعف اهلي بلدي اضعفه. فالحس الديني اذا كان فينا ميتا فينبغي ان يكون الحس الوطني ينبض وحيا او يعجبني. يعجبني قبل فترة احد الاخوة جاءني هنا بعد الدرس احد الاخوة الاعزاء جاءني شفت مضطرب ويريد يسأله الذي بين لي انه انا شغلي الحمد لله وظيفتي واموري هنا لا باس فيه بس وبعثوا وراي قالوا لي تعال اذا الجواب والهجرة اذا تريد تهاجر شنو ماكو اي مانع او شيء. انا مستغربت انا مستغربت هذا الحكي قبل ايش قد تقريبا قبل 20 يوم اكثر اقل. وانت شنو شو تقول؟ انا قلت له اذا تقول ما مطبق وما حاجة يجي وين طالعت هو استأنس كثيرا من هذا. انا كنت اتوقع على انه سلام لا يتأثر والى اخره لا شفت هذا. هذه يعني في الحقيقة ماذا؟ حس ديني وحس وطني. وين انت طالع؟ وين اطفالك طالع؟ وين هناك؟ ماذا يصنعون باطفالنا هناك؟ يفلتون ترى بعد مو براسك مع الأسف أكو بعض الناس هم فقط ينقل الإيجابيات هذا نظافة واحترام وخلطة صحيحة وخلطة صحيح في السلبيات ليش ما تدخلها يا أخي الحزمية كن موضوعيا انقل السلبيات إلى جانب الإيجابيات هذه قضية ضرورية. أو يبقى شيء ينبغي أن أستحي من نفسي او استحي من ربي او استحي منكم جميعا ان شبابنا وشيوخنا يخرجون الى ساحات القتال ويتركون ماذا؟ نساءهم واطفالهم وهذا يترك شهيدا هذا له شهيد وذاك له شهيد آخر. هؤلاء يخرجون إلى ساحات القتال وأنا أخرج علما إلى بلاد الكفر أين صرت؟ إلى أين نذهب؟ واقعا نعيش في زمان نحتاج فيه إلى التجديد الإلهي. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين عبدا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني بحاجة إليك في جميع أموري. إذا الله ما يحفظنا خاف احنا همات مثل هؤلاء، فينبغي ان نكون حذرين ونلوذ بالله عز وجل، ولا ننسى اخواننا واعزائنا في ساحات القتال. اللهم بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها، الا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم احفظ اخواننا المقاتلين، اللهم ايدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم شد على ايديهم وعلى قلوبهم، والق الرعب في قلوب الاعداء بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.